بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث حول عقبة التوبة وكيف نقيمها على وجهها. وقد عرجنا في اللقاءات الماضية عن معنى وشروط التوبة، وخاصة من جانب العبد، فبينا أنها ثلاثة: الندم، وشرحناه بالتفصيل، والإقلاع عن المعصية، وبيناه في اللقاء الماضي، والشرط الثالث الإعذار أو الاعتذار. وهذا جانب أيضا من جوانب التوبة التي غابت عن الكثير من المسلمين، فكثير منا يردد كلمات التوبة بلسانه دون أن يعايشها بقلبه. العبد ما لم يقر بجرمه وعظمه في جنب ربه كيف يعتذر منه؟ ما لم يقر بجرمه وعظم هذا الجرم في حق خالقه، فقبل أن تنظر للذنب انظر في حق من اقترفته. ولا بد المسلم من هذا التصور الحي، أننا عبيد لرب خلقنا بالاختيار وأوجدنا مدة أنفاس، ما خيرنا في مجيئنا ولن يخيرنا في قبض أرواحنا، ولم يخيرنا أيضا في مدة أعمالنا، فالأمر كله بيده والتدبير كله تدبيره. هو الذي خلقنا من طينة أرضه وأوجدنا عليها وأسبغ علينا نعمه فيها وأبقانا ساعات يختبرنا فيها ثم يقبضنا إليه. مهما على كعبنا فنحن عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلابد من الإقرار بهذا الجانب، جانب العبودية، والعبودية نوعان: قدرية ولا اختيار لواحد منا فيه، فكلنا عبيد. من نصب نفسه على العبيد سيدا مهما على كعبه هو عبد، هو عبد وجد بالاختيار وسرح بالاختيار. ولذا يبين الرب تعالى أنه لا يوجد عاقل يستنكف في جانب العبودية أن يكون عبد الله. المسيح عليه السلام خلقه الله بنفخة منه وخصه بما لم يخص به غيره، ومع ذلك يقول تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، لا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل، لا يستنكف أن يكون عبيد رغم ما أوتوا من عطايا ومن نعم ومن منن، فكلها منه تعالى. وكلها من واسع فضله، ومهما أعطانا من نعم ما زال هو المسدي لها والقادر على سلبها ونزعنا منها، بل ما نحن فيه من نعم مجرد عارية، ما منا واحد جاء من بطن أمه محمل بهذه النعم، بل جئنا عرايا لا نملك شيئا، وسنرحل على هذا الحال عرايا لا نملك شيئا. والذي ائتمنه الله على شيء من نعمه لا يعني أبدا غناه أو استغنائه، فكل ما عندنا من نعم عارية مستعارة أمانة. لو ائتمنا فقير على ثروة الدنيا صار بها غنيا؟ أبدا، هو مؤتمن. وكل واحد منا على نعم الله التي عنده مؤتمن، لحظات وستسلب منه أو سيسلب منها. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وإذا كان هو الوارث فهو المتحكم في النعم ساعة الإرث، ولذلك رب العباد هو الذي وصى لوراثتنا. ليس المال مالنا فنعطيه من نشاء، إنما المال ماله يوصي به لمن يشاء. لذا قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. ولولا أنه وصى لأبنائنا ما كان لهم حق، لأنه الوارث الحقيقي. والعبد إذا مات انقطع ملكه لكل المال، انتهى أمره. ماذا يملك بعد موته؟ ما سلطانه على ماله؟ الوارث ربه، والذي له حق الوصية في الإرث ربه. وإذا كان الرب تفضل علينا أمن، فأذن لنا أن نوصي في شيء من المال الذي من به علينا، فهذا من محض فضله علينا. لما أذن لنا بالوصية في الثلث أو ما دونه فهذا من فضل الله علينا، ليس حقا لنا مكتسب، ولولا أن الله أعطانا ما كان لنا من ذلك شيء. ولابد أن ندرك هذه الحقيقة. فالإنسان الفقير الذي جاء عاريا وسيخرج عاريا، الأمانة التي عنده لا تجعل منه غنيا ولا تجعل منه عن ربه مستغنيا. وهذه كارثة لما اعتقد الإنسان أن ماله عن الله يغنيه، وهو يعلم علم اليقين أن ماله كله من الله عز وجل، وأن الله لو أذن بنزعه في لحظة نزعه في لحظة. والأمثلة عن ذلك كثيرة. قارون لما قال: إنما أوتيته على علم عندي بشطارتي وجهدي وخبرتي وتجارتي، رب العباد يقول: فخسفنا به وبداره الأرض. في لحظة، في لحظة انتهى. أصحاب القرية الذين يعني أصحاب الجنتين الذين ورثوا عن أبويهم جنة فخمة جدا، مجرد أن قرروا أن يمنعوا حق الله فيها في الزكاة، وقرروا جمعها قبل استيقاظ الفقراء، وأضمروا النية بل بيتوها، لم يمهلهم الله حتى الصباح. يقول تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، تنادوا لتحقيق المؤامرة التي تأمر عليها، لتتحول النية لعمل، وتبور النية والعمل بالخسران. يقول تعالى: وغدوا على حرد قادرين، ساروا على أطراف أصابعهم حتى لا يسمع حركتهم أو حسيسهم أحد، بل كما قال تعالى: لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون، يجمعونها بليل ولا يستثن في العطية أحد. واعتبروا دي شطارة ومهارة أن يجمعوا الثمر قبل أن يستيقظ الفقراء، فلا يأخذ فقير شيئا من حقه الذي أعطاه الله له. كانت النتيجة لما رأوها قالوا إنا لضالون، ليست هذه حديقتنا، ليست هذه جنتنا. لكن لما نظروا حولها كل زرع الدنيا باقي إلا بستانهم، كل الثمر للخلق باقي، لأن حق الله فيه يؤدى، إلا زرعهم حصده جرمهم. قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. عندها قالوها بس بعد فوات الأوان، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. نعم إخواني، هذا دأب من لا يقر لله بحقه. التوبة شرطها الأول أن نعرف قدر الإله وعظمه وعظم قدره وعظم حقه علينا، ثم نقر له بعبوديتنا له. ومن إقرارنا بالعبودية إن أخطأنا فلا بد من اعتذار. لا نعني بالاعتذار مجرد كلمة يقولها العبد كما يحدث الآن، يقول أستغفر الله أعتذر من ذنبي، ما شاء الله. وكثير من الناس يستغفر كما قال بعض السلف، كم من مستغفر يحتاج استغفاره منه الاستغفار. نستغفر الله استغفار المهين، ليس المعتذر النادم بل استغفار المستهتر، بل استغفار الساهي اللاهي الغافل. ما قيمة أن يستغفر لسانك وقلبك لا يقر بجرمك؟ ما قيمة الاستغفار؟ صحيح الرب أمر بالاستغفار على أي صورة، لكن لابد أن ندرك أن لكل حق حقيقة، الاستغفار له حقيقة، وهذه حقيقته أن يعتذر العبد منه اعتذار النادم المتأسي الذي يؤلمه جرمه. وده نص الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. أساءته ألمته ألم فراق من أحب. كم ألم من فقد وحيده بين يديه، ألم المسلم من ذنبه أشد من ألم هذا، وهذا معنى الإساءة. وأساءته سيئته ألمته أرقته أحزنته كسرته لربه، استكان بسببها، خضع بسببها، تذلل بسببها، ضرع بسببها ضراعة مستميت يود الخلاص منها ومن آثارها. هذه المعاني يا إخواني لابد من توفرها حتى تقبل التوبة، وإلا فما قيمة أن نقول نستغفر الله بألسنتنا ولا تقر قلوبنا بحقيقة ما استغفرنا منه. الاستغفار نوع من الاعتذار، ولذلك السلف فرقوا بين اعتذار واعتذار. قالوا الاعتذار اعتراف، لكن إذا كان الاعتذار لا يثبت معه اعتراف فليس باعتذار. إذا لم يعترف العبد بخطئه ثم يعتذر منه اعتذار الذي يود الخلاص من هذا الخطأ وأثره، لا قيمة الاعتذار، لا قيمة الاعتذار. فاعتذارنا وندمنا واستغفارنا يلزمنا أن يكون معه انكسار شديد في قلوبنا. فرب العباد لما رتب المصائب على الذنوب رتبها لهذه الحكمة. فالرب بين أن كل البلاء التي بنا تنزل سببها الذنوب. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الباء هنا سببية، أي فبسبب ما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. فبسبب ما كسبت أيديكم، إذن كل البلايا وراءها ذنوبنا، وراءها ذنوبنا. هذه البلايا الرب أوقعها فينا لعلة نص عليها، فقال ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فجعل الحكمة والغاية من وقوع البلايا استكانتنا لربنا، ضعفنا أمامه، اعترافنا بذنبنا، اعتذارنا من جرمنا، تذللنا وضراعتنا. فإذا لم يتحقق لا انكسار ولا ضراعة، ما قيمة الذنب وما قيمة العقوبات التي ترتبت عليه؟ لا قيمة لها في حياتنا، لا قيمة لها في حياتنا. والرب عاقب أمم قبلنا بمثل هذه البلايا ليرجعوا، فما رجعوا، النتيجة عوقبوا عقاب أليم وأخذوا أخذ شديد. ولذا فرق العلماء بين بلايا وبلايا، بين مصائب ومصائب، بين عقوبات وعقوبات، فذكروا أن هناك عقوبات تذكير وعقوبات تدمير، حتى نفرق بين الأمرين. في عقوبة تذكير وعقوبة تدمير. عقوبة التذكير تبتلى في شيء مالك، في شيء من نعم الله عندك، في صحتك، في أولادك، هذه سيقت لتكفير ذنوبك ولحملك على التوبة، كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، فسمها الأدنى، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. وقال تعالى لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قبل أن يدمروا أخذوا بالسنين، فساق الله لهم الجراد والقمل والضفادع والدم، كان النتيجة نقص في الثمرات، رعب في حياتهم لعلهم ينكسروا، ما انكسروا، فأخذهم غير مأشوف عليه. العذاب الأخير عذاب التدمير لا بقاء لنا بعده، وعذاب التذكير يرجى عنده التذكر، يرجى عنده التضرع، يرجى عنده التوبة، يرجى عنده الرجعة. كل هذه الأبواب ما زالت مفتوحة، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ولقد أرسلنا من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن جعل الغاية الرجعة، التذكر، الضراعة، الاستكانة، كل هذه المعاني تدخل في معنى الاعتذار. إن وقع منا كل هذه المعاني وقع منا اعتذار. إذا شعرت باستكانة مع الذنب، إذا شعرت بضراعة واستماتة في طلب العفو، إذا شعرت بتذكر بمعنى الوعي والعمل على ألا تعود، الإقلاع بالفعل، مجاهدة نفسك على ترك البيئة التي أعانتك على المعصية والبحث عن بيئة جديدة لا مجال فيها المعصية، كل دي تدخل في معنى التذكر. كل هذه المعاني تدخل في معنى الاعتذار. فهذه أساسيات في التوبة، لا توبة بغيرها، لا توبة بغيرها. لذا جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اعتراف لله بوحدانيته، خلقتني وأنا عبدك، إقرار بعبودية، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. هذا لون من الاعتذار، أعوذ بك من شر ما صنعت، من كل ذنب اقترفته، اعتذار، استعاذ لله، نستعيذ بالله مما فعلنا. أيوة نستعيذ بالله مما فعلنا، لأن ما فعلناه ليس شيئا يرضي، نرضى عنه ونسكت، وإلا إن رضينا برضينا بالذنب، فأين التوبة؟ لا توبة مع الرضا بالذنب، لا توبة مع الرضا بالذنب. لابد من الاعتذار عن الذنب، بالبراءة منه، بالاستعاذة بالله منه ومن شره ومن أثره ومن ساعة فعله، لأن كل هذه المعاني بتعطي القلب شحنة كبيرة جدا جدا، بل همة وعزيمة وإرادة في ألا يعود لهذا الذنب. وكيف يعود وهو مازال يتألم من أثره، غير راضي عن فعله؟ فالرضا بالذنب بعد وقوع الذنب ذنب. كثير من الناس قد يذنب ذنبا وكلما ذكره كما قال السلف وجد لذته في نفسه، بل قد تشتهي نفسه العودة إليه، اشتهاؤك العودة إليه ورضاك به ذنب فوق الذنب، ذنب فوق الذنب. فكيف بمن يتمنى الجريمة بل يتخيل فعلها؟ ولذلك الفقهاء ذكروا معانا عجيبة جدا، بل أثر ثبت عن المسيح موجود في الكتاب المقدس، قال من أتى أهله، من أتى امرأته وتخيل أنه يضاجع امرأة غيرها فهو زاني، فهو زاني. مجرد يتخيل أنه عاد للمعصية التي فعلها ويزني بمن زنى بها وهو يزني في حلاله، يجمع في حلاله، هو في عداد الزنا وإن أتى امرأته. بل الفقهاء رتبوا عليها أحكام شرعية. لو أن رجلا دخل بيته بليل وظن أن امرأة على فراشه غير امرأته، فجامع من على الفراش ثم استبان على أنها المرأة الأجنبية، ثم استبان له بعد الجماع أنها امرأته، هو زاني، هو زاني. هو ما فعل هذه الفعلة إلا على هذه النية وعلى هذا التخيل، وإن لم يكن فيها حد يقام، لكن أين المفر من عقاب الله يوم لقائه؟ أين المفر من عقاب الله يوم لقائه؟ مسألة خطيرة، المسألة خطيرة. كثير من الناس كلما ذكر معصيته التي اقترفها وجد لذة، بل سلوى، بل اشتهى أن لو عادت فتلذذ بها أكثر مما تلذذ. فكيف يقال إن هذا معتذر أو تائب؟ هذا مجرم، زاد على جرمه جرما وعلى ذنبه ذنبا. لابد أن ندرك هذه المعاني يا إخواني. القضية عايزين نقطع صلتنا بالذنب، نطلق الذنب طلاق رجعي لا رجعة بعده، طلاق بائن بينه وكبر، لا نفكر فيه ولا نفكر في عودة إليه، بل كلما ذكرناه ازددنا لله خضوعا وذلة واستكانة، كما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا يزال ذنبه نصب عينيه، نصب عينيه لا غيب عنه، كلما ذكره استغفر الله وتاب منه، كلما ذكر ذنبه أصابه نفس الأسى الأول والألم الأول والحزن الأول والانكسار الأول، فهو بسبب هذا الذنب يواصل الانكسار، يواصل الضراعة، يواصل التذلل لله عز وجل، يواصل الخضوع. هذه المواصلة كافية أن تحجبه عن المعاصي وأن ترتقي بدرجاته بين يدي الخالق أولا بأول حتى تدخل الجنة. يبقى ذنب وكان سببا في دخول الجنة. إن العبد ليذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا زال نصب عينيه، كلما ذكره استغفر الله وتاب إليه. هذه المعاني يا إخواني خطيرة جدا في التوبة. والناس يقول خلاص يا عم الشيخ، يا احنا استغفرنا وقلنا استغفر الله خلاص ما شاء الله. ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ فضلت شيخ انا اسف انا بس عشان موعد درسي معهم فبدأت بهذه الكلمات ثم اتيح لك الفرصة لتكمل انت الدرس. تعال يا مولانا. اخوانا احنا بين ايدينا وبين الان احد علماء الامة من اخوانا علماء لبنان فنسعد بكلمة منه ان شاء الله تعالى. وانا اكتفي بهذا القدر اليوم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.
فضل. الحصار من الذي يحاصر من؟ اخوة له، اخوة جيران، يعني جيرانه في مصاهرة ومناسبة وكذا، في نسب بمعنى قرابة وأخوة وجيرة. لا يجوز لنا أن نسمع ما قاله شاس بن قيس لما رأى الأوس والخزرج، رأى أوسيا مع خزرج يتحدثان بنعمة الله، فبدسيسة هكذا قال الأوسي تصرنا كذا بدسيسة اليهودي، فنزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، إلى أن قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب. كل واحد حمل السلاح على الآخر، لما سمعوا الآيات تأثروا ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضا. هذا ما نرجوه الآن ونأمله من أخواننا في الخليج. كيف يدخل هذا المجرم أنه قطر في إرهاب؟ ماذا إرهاب ماذا؟ نعم نحن نرهب أعداء الله من مغضوب عليهم وضالين، نعم نحن نرهبهم، بس في إرهاب؟ يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي هذه البلاد أميرا وحكومة وشعبا، ولا يجوز أن نقول نصدق هذا الكافر المجرم اللعين. نعم إن الذي يحمي إسرائيل ويدعمها ويعطيها وكذا هذا هو حامل إرهاب معروف بدون أن نذكر اسمه. نعم بس إخواننا ماذا يفعلون؟ يعطون لإخوانهم الذين يقاومون ويجاهدون هذا الإرهاب المجرم نتنياهو. نعم هذا أمر جائز واجب شرعا. نسأل الله أن يحمي البلاد أميرا حكومة وشعبا حتى نتجاوز، وإن شاء الله سنتجاوز هذه المحنة لأن الله وعد، وعده لا يتخلف. قال سبحانه وتعالى ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أشكر أخي حفظه الله تعالى الذي أباح وأتاح لي هذه الفرصة وإن كانت قليلة بيننا بين بعض الأخوة في موعد. نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ أميرها وأن يحفظ حكومتها وأن يحفظ شعبها في مواصلة البذل والعطاء والإنفاق. بهذا الإنفاق ربنا سبحانه وتعالى يحمي البلاد والعباد. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، بالضعفاء هؤلاء. والجمعيات يجب على إخواننا أن تستمر هذه الجمعيات في البذل في العطاء، فربما بذل ليتيم لفقير لكذا ربنا يزيد، وربنا أعطاهم خيرا ومالا ونفطا وغازا. ونسأل الله أن يحفظ البلاد وأن يجزي أخي الشيخ حفظه الله تعالى كل الجزاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير شيخنا.